إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الشعبة 11 من شعب الإيمان هي الجهاد في سبيل الله، بمعنى القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله فرض على هذه الأمة، وفريضة ماضية إلى يوم القيامة، لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال. وقوله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، دليل على أن القعود عن القتال إنما هو نفوس عن طاعة الله تبارك وتعالى والقيام بأمر واجب من أوامره جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه، تنصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونصر النبي إنما هو بالقيام معه والجهاد معه والدفاع عن دينه وسنته صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا التي تبين أن القتال فريضة على هذه الأمة. والقتال قد تدرج الله تبارك وتعالى في تشريعه لهذه الأمة مناسبة لحالها، فكان في أول الإسلام محرما، نهى الله تبارك وتعالى المسلمين في أول دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، منذ بدء دعوته إلى فتح مكة إلى هجرته إلى خروجه من مكة وإلى هجرته، أن يقاتل الكفار، بل أن يدفع الأذى عن نفسه، وأمروا بالصبر على أذى الكفار. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الناصر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على الأنصار أنه إن وصل إليهم سالما أن ينصروه، وقال: تنصروني مما تنصرون منه نساءكم وذراريكم، أذن الله تبارك وتعالى في القتال للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت أول آية تأذن بهذا، وهي قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية يسميها أهل العلم بآية السيف، وذلك أنها نزلت بالسيف، أذنت للمسلمين أن يحملوا السيف دفاعا عن دينهم وعن عقيدتهم لأنهم أخرجوا ظلما من وطنهم بدون حق. ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثانية من مراحل تشريع القتال أنه أذن المسلمين أن يقاتلوا من يقاتلهم، أي من من شأنه أن يقاتلهم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم كانت المرحلة الثالثة أن أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يقاتلوا اليهود والنصارى، وذلك لكفرهم وشركهم. قال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فذكر الله تبارك وتعالى سبب مقاتلتهم، وهي افتراؤهم على الله تبارك وتعالى، افتراء اليهود بقولهم عزير ابن الله، وافتراء النصارى على الله بقولهم المسيح ابن الله. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك مع ما افتدوه مبررا لوجوب قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم كانت المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع القتال أن أمر المسلمون بأن يقاتلوا المشركين كافة أيا كانوا وأينما كانوا وكيفما كانوا لشركهم وكفرهم، كما قال تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإنه بعد تشريع القتال لم يبق في الأرض إلا مؤمن وكافر، والكفار بكليتهم قد ناصبوا العداء للإسلام، فكان حتما على أهل الإسلام أن يقاتلونهم كافة. وكان هذا ما استقر عليه التشريع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجهاد ماض على هذا النحو إلى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، أي إلى مكة من المدينة أو من غيرها، فإن مكة فتحت، وقد ذهبت الهجرة يعني من مكة إلى المدينة لمن هاجر قبل الفتح، أما بعد الفتح فلا هجرة. لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة أو غيرها، ولكن جهاد أي باق ونية، أي نية جهاد. وذلك أن الجهاد إنما هو اعتقاده أنه فرض عين، فرض عين اعتقاده على كل مسلم قادر أن يعتقد أن الجهاد فرض عليه واجب عليه، ولكنه يصبح فرض عين القيام به في حالات ثلاث فقط. الحالة الأولى هي النفير العام، إذا استنفر الإمام المسلمين جميعا أن انهضوا لقتال جهة أو أكثر من الكفار، ففي حالة النفير العام يجب على كل مسلم، على كل مسلم لم يعذره الله تبارك وتعالى من القتال أن يقاتل. والمعذورون إنما هم المنصوص عليهم في قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن سوى ذلك فليس أحد بمعذور أن يتخلف عن القتال. فأول صورة من صور الوجوب العيني للقتال هو النفير العام، إذا استنفر الإمام المسلمين جميعا وجب عليهم أن ينهضوا، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه استنفر المسلمين جميعا للقتال، كل من أسلم أمره النبي أن ينهض لقتال الروم، وذلك أنه كان سيقابل عدوا يعني كثير العدد ضخم العدة، فأمر النبي أن ينهض الجميع. ولذلك من تخلف فإنه وصم بالقعود عن نصرة الحق، ومنهم من قبل الله تبارك وتعالى عذره، ومنهم من لم يقبل الله تبارك وتعالى عذره قط، ودمغه بدامغ القعود عن والتخلف عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذا يعني سورة بأكملها وهي سورة التوبة، وفيها قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فأخبر تبارك وتعالى أنهم بقعودهم وقولهم بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، قال تبارك وتعالى متهددا إياهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم من منهم كان على النفاق دمغه الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليهم، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى من حالات وجوب القتال عينا على المسلم أن يكون ثم نفير عام. أما الحالة الثانية فهي إذا التقى الصفان، إذا التقى صف الكفار وصف المسلمين، فإنه لا يجوز المسلم الذي شهد ذلك أن يفر وأن يولي ظهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المهلكات، قال: منهم والفرار من الزحف. فالفرار من الزحف وتولي القتال عند من حضره كبيرة من الكبائر. وأما الحالة الثالثة فهي أن يندب الإمام أقواما بعينهم، إذا ندب الإمام أناس. الحالة الثالثة هي أن يكون الكفار في المسلمون في مواجهة الكفار وهجم عليهم الكفار، فإن من كان يعني في مواجهة الكفار لا يجوز له أن يفر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالذين هم بموالاة الكفار إذا هجم عليهم الكفار لا يجوز لهم أن يولوا الأدبار، بل يجب أن يصمدوا لهم وأن يقفوا في وجوههم. هذه الحالات الثلاث التي يتوجب القتال فيها على المسلم، يصبح القيام بالقتال وجوبا عينيا. وفي غير هذا فإنه يصبح واجبا كفائيا، واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أما حكمة القتال، لماذا شرع الله تبارك وتعالى القتال ومن حكمة في ذلك؟ فله حكم كثيرة. فأول هذا ابتلاء، أول هذا الأمر ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلو شاء الله تبارك وتعالى أن يهدي الكفار وأن يكسر شوكتهم ويمنع عدوانهم عن المسلمين دون فعل من المسلمين لفعل، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي أمته بما شاء من التكليف. فهذا تكليف فيه ابتلاء للأمة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهو فيه كراهة. لا شك أن القتال مر، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي عباده المؤمنين بهذا، والله يبتلي بما شاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ثم قال تبارك وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فأول حكمة من حكم مشروعية القتال هي ابتلاء أهل الإسلام، هل يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك أم يكعوا ويجبنوا ويتخاذلوا عن نصرة الحق ونصرة الدين، علما أن الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى أن ينصر دينه أحد، فإن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه أراد أن يبتلي عباده المؤمنين بهذا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا سبيل للرفعة ولإعلاء الدين، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن الدين لا ينتصر إلا بسيف وبقوة، فهذا شأن الناس. فإن شأن الناس أن القوة هي تسد الحق، إذا كان الحق شوكة وقوة فإنه يعلو وينتصر، وأما إذا لم تكن للحق شوكة وليست له قوة فإنه يضمحل وينتهي. ولذلك قال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلو أن أهل الحق كانوا أصحاب لسان فقط ودعوة فقط دون أن يكون لهم شوكة لانتهى دينهم ولا هدمت مساجدهم ولم يقم لله تبارك وتعالى دين في الأرض أبدا، لأن من عادة الكفر الظلم، فالظلم مقارن الكفر. وهذا تاريخ يعني تاريخ الرسالات جميعها، كل رسول دعا إلى الله تبارك وتعالى ولم يكن من أهل التمكين فإنه أوذي وهدد وعذب وألجم فمه، كما قيل لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، علما أن نوح لم يكن يحمل سيفا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك قيل للوط: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقيل لهود: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهكذا قيل للرسل جميعا، يعني الرسل جميعا هددوا بما هددوا به إن لم يسكتوا عن الحق الذي دعوا الناس إليه. وأما الرسل الذين مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض وأعطاهم القوة والمنعة وأمرهم بالقتال، فإن الله تبارك وتعالى جعل في القتال العز والنصر والتمكين، كما قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد كان هذا التمكين بالجهاد في سبيل الله. فلولا أن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حمل سيفا وجاهد في سبيل الله وهدد من هدد لما انتشر الدين. فإن جميع من آمن بالنبي، ما عدد من آمن بالنبي قبل الجهاد؟ 200 شخص، 200 رجل. كل الذين يعني آمنوا في مكة لا تعدوا 200. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحمل السيف وهدد من هدد، دخل الناس في دين الله أفواجا. فإن أول دخول للناس في دين الله أفواجا إنما كان بعد صلح الحديبية. أول دخول في الدين بكثرة كان بعد غزوة بدر. ثم لما فتح النبي مكة أتى وفود العرب من كل مكان. ثم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله بالتهديد إلى كسرى وقيصر، ثم حمل المسلمون السيف بعد ذلك دفاعا عن هذا الدين، دخلت هذه الشعوب بأكملها في الإسلام. ولو أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يفرض عليه الجهاد لبقي دينه في مكة محصورا ولم يخرج منها بتاتا. وإنما جعل الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيله إنما هو سبيل لرفعة الدين وعلوه في الأرض، وجعل كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهذا من الحكم أن رتب الله تبارك وتعالى يعني علو هذا الدين على كل الأديان، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومعنى يظهره يعني جعله غالبا على الأديان كلها، ولم يكن غالبا على الأديان كلها إلا بهذا، إلا بالجهاد في سبيل الله. هذه من حكم يعني من الحكم التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى للقتال. كذلك من حكمة القتال هو رفع الفتنة عن المسلم أيا كان. والفتنة هي أن يعذب ويضطهد حتى يرجع عن دينه، كما قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومعنى الدين يعني يكون خضوع الجميع لله سبحانه وتعالى. وثمت حكم أخرى لا يتسع لها المقام هنا. أما الجهاد فإن فيه كل هذا الخير، علاوة على ذلك أنه باب لبلوغ أعلى المراتب عند الرب تبارك وتعالى من الشهادة في سبيله، ومن إظهار الإيمان الحق، وكذلك من الخروج من كل يعني الفتن والبلايا، إنما هو بالجهاد. كما قيل، كما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يفتن في قبره،
فقيل لما؟
فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أنه فتن في يعني في حياته بما يكفي. كذلك من الحكم هي إظهار يعني قوة الله تبارك وتعالى وقدرته ولطفه بعباده سبحانه وتعالى، فإن الله قد شاء أن يكون أهل الإيمان هم القلة القليلة في كل عصر وفي كل رسالة. ففي كل رسالات الله تبارك وتعالى لم يكن أهل الإيمان إلا قلة، فالذين فرض عليهم القتال من أهل الرسالات كانوا دائما قلة مع كثرة. والله تبارك وتعالى ينصر هذه القلة على تلك الكثرة، هذا شأن الله تبارك وتعالى في كل رسالاته، أنه لابد أن يؤيد أنصاره وأولياءه. وهذا في ذاته إظهار لدليل من أدلة الدين وأدلة الصدق، فإن من صدق الرسل من أدلة صدقهم أن ينصرهم الله تبارك وتعالى مع ما هم فيه من القلة والضعف على كثرة كاثرة من أهل الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى لي مخاطبا المشركين والكفار بعد غزوة بدر: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا في اعتبار لأولي الأبصار إن القلة تغلب الكثرة، علما أن السنن يعني الطبيعية هو أن الكثرة تغلب القلة، هذا أمر معروف، أن عشرة إذا اجتمعوا على شخص واحد غلبوه، هذا أمر مفروغ منه. يعني لو تسأل أي إنسان تقول له عشرة أقوياء اجتمعوا على رجل قوي من يغلب؟ يقول لك العشرة يغلب الواحد. لكن إذا جاء الواحد هذا وغلب هؤلاء العشرة وهو في مستواهم من القوة أو أقل منهم من القوة، أقل من واحد منهم، ثم يغلبهم جميعا، إذن هذا خرق للعادة، هذا خرق للعادة وأمر على خلاف العادة. والله تبارك وتعالى يخرق هذه السنن للمؤمنين ويجعل السنة الجارية والعادة الجارية هي أن القلة تغلب الكثرة، خرقا لهذه النظم الميكانيكية الطبيعية بأن القوي يغلب الضعيف، لا، الضعيف هنا يغلب القوي، الضعيف هنا يغلب القوي، كما قال تبارك وتعالى دائما: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله، هذه عادته الجارية سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، أنه لا بد أن يجعل القلة المؤمنة غالبة بالكثرة الكافرة. وقد ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال ببني إسرائيل قديما لما كانوا على الحق والدين، كيف أن الله تبارك وتعالى نصرهم مع قلتهم على شعوب أضعاف، هم أقل منهم عددا وهم أكثر منهم بكثرة. لما دخل بنو إسرائيل مع يوشع بن نون إلى أرض فلسطين أرض الشام كان عددهم جدا قليل، ولكنهم استطاعوا أن يهزموا كل الشعوب الموجودة الموجودة هناك وانتصروا عليهم بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك الحال والأمر لما خرج المسلمون وهم قلة بهذا الدين يحملونه، كم كانوا بالنسبة للأمم الذين أجابهوهم في وقت واحد وبدون ما يسمى بمخطط عسكري كامل؟ أعدادهم قليلة، لا يتجاوز المسلمون بالنسبة للأمم الذي قتلوهم 1%، بل 1% ومع ذلك انتصروا عليهم جميعا وفي وقت واحد وعلى مدار التاريخ. هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده. فمن حكمة فرض القتال على أمة الإسلام أن يظهر الله تبارك وتعالى عزته ومقدرته ولطفه بعباده المؤمنين وخذلانه للكفار، ليكون هذا دليل في كل العصور وفي كل الأوقات على أن هذه الفئة تقاتل مع الله، وأن دين الله غالب، وأن الكفار إنما هم أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه الآيات من سورة محمد بيان واضح بأن أهل الإيمان قد فرض عليهم القتال إلى يوم القيامة وأن الله تبارك وتعالى إنما فرضه لهذه الحكمة لتكون آية من الله تبارك وتعالى، وأما الخسائر التي تقع لأهل الإيمان من القتال فهي معوضة في قتل بروحه هذول الشهداء. قال والذين قتلوا في سبيل الله بخسائر، قال فلن يضل أعمالهم، عمل ما يضل سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا موضوع يحتاج لأكثر من مقام، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر إكماله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ليظهر الحق في هذه الشعيرة والشريعة العظيمة من شعائر الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والعمل كل منا عليه أن يعمل لاستكمال شرائع الدين، وذلك أن الإيمان لا يكمل في المؤمن إلا إذا أحاط الإسلام من جميع جوانبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل لي ولكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.